في أيامنا الآن.
وبعضهم شيء جليل مهم،
هذا يجعل كثير من حب اتساع دائرة هذه التعميقات والتحقيقات والاجتهادات، أيضا يجعل الطالب أو يجعل الإنسان الفوزوي والفاضل
يستوعب في أكثر ذهن أكثر ذهنه وقدرته العلمية في هذه التحقيقات.
تصور حينئذ أن هذا هو
يكفي هذا المقدار على الأقل، وهذا هو كل العلم وكل الفقه وكل ما يطلبه منه الفقه الشيعي
أو تطلبه منه
رسالته العلمية والثقافية والفكرية في الحوزة، مع أن هذا في الواقع غير صحيح. نحن رغم أن نعترف بأن المنابع والمصادر وما بالقوة من الكنوز الموجودة في مصادر فكرنا وتراث فكرنا وفقهنا أمر عظيم جدا، أمر لا حد له، لكن في نفس الوقت نعتقد أن هذا المقدار يحتاج إلى كثير من التعب والشغل لأن هذا الذي هو بالقوة يستخرج ويصبح بالفعل. هذا بالقوة موجود، هذا إمكان وفرصة، لكن أن يتحول هذا إلى شيء فعلي يستفاد منه فهناك بحاجة إلى كثير من التعب والعمل والشغل، زائدا على الشغل العلمي الذي له منهج على شغل الاجتهاد، كيفية الاجتهاد الذي يحتاج إلى دراسة، هذه الدراسات المتداولة والموجودة في الحوزات العلمية من السطوح ثم الخارج، رغم أن في هذه أيضا نحتاج إلى نوع من التعديل والتحسين، لكن مع ذلك هذا كله أيضا في نظرنا لا يكفي لاستخراج كل تلك الكنوز وما بالقوة إلى ما بالفعل بنحو يسد كل الحاجات الفعلية في هذا العصر، يسد كل الأشياء التي الآن تحتاجها المجتمعات الإسلامية، تحتاجها المسلمون، يحتاجها الناس، تحتاجها الأمة في كل صعيد، حتى الصعيد الفقهي الذي هو الشيء الذي لا نقاش عند أحد مسلم، بعد هذا وظيفة الحوزة والعلماء أن يهتموا بالفقه، هذا بعد في القدر يدخل في القدر المتيقن من مسؤولية الحوزة وهو استنباط الفروع الفقهية، حتى هذا فضلا عن المعارف الأخرى الإسلامية التي هي أيضا مورد الحاجة الشديدة في العقائد، في الفلسفة، في علوم القرآن، في التفسير، في الرؤية الإسلامية العامة، في الإيديولوجية الإسلامية العامة، في القضايا الاجتماعية، في القضايا الاقتصادية، في الأنظمة الفكرية الأخرى الموجودة، في القضايا التاريخية، حتى في هذه الشعبة الخاصة، في هذا القسم الخاص والفرع الخاص وهو علم الفقه، أيضا هناك الكثير من الحاجات التي لا بد من التفكير الجدي من قبل الفضلاء والعلماء والفقهاء في استخراج تلك الكنوز الموجودة فيما بأيدينا من الإمكانات والمنابع والمصادر، استخراجها واقعا والاستفادة منها واتخاذها في مقام الاستنباط والاجتهاد لكي تخرج النتائج الفعلية في كل ما تحتاجه المجتمعات في المساحة الفقهية. وهذا يتضح باستعراض بعض النقاط وبعض الأمثلة، حينما يلاحظ الإنسان مثلا الآن يجد أنه يلاحظ مجالات الحاجات الفقهية للمجتمعات اليوم، وضوع في مجال القوانين المالية أو القوانين الأحوال الشخصية أو العلاقات بين الدول أو العلاقات بين المجتمعات والأمم، يجد أن هناك كثير من العلاقات القانونية اليوم استحدثت ووضع لها قوانين، يعني وضع لها فقه يسمى بالفقه الوضعي اليوم، بمجموعه لعله أكثر بكثير أضعاف حجم الكتب التي الآن مصنفة في العالم ومشروحة ومبينة مستدل فيها على هذه الحقوق المالية أو الحقوق في الأحوال الشخصية أو الحقوق في القوانين حقوق الدولية أو الاقتصادية أو أمثال هذه الأمور أو الجنائية قوانين العقوبات وصول المحاكمات والإثبات. يجد هناك مطولات وموسوعات ضخمة جدا موجودة بعنوان قوانين والتي يعني أحكام قانون يعني قانون يعني حكم أحكام فقهية بس أحكام فقهية وضعية وضعها أو يعني اقتبستها مجتمعاتنا المجتمعات الإسلامية أيضا اضطرت اليوم أن تقتبس هذه القوانين من الغرب ومن الذين تلتمس الذين درسوا في الجامعات الغربية لكي يضعوا نفس هذه القوانين وينظموا علاقاتهم المالية والشخصية في الأحوال الشخصية والدولية والاقتصادية والبنكية والسياسات المصرفية كلها على أساس هذا الذي يوجد هنا. ولهذا أصبح أمثال مثلا الدكتور عبد الرزاق السنهوري لكونه خريج السوربون يعرف القوانين الوضعية بشكل جيد أصبح هو مصدر وضع القانون المالي مثلا في مصر وسوريا والعراق والكويت. أن يراجع القوانين المالية الحديثة بهذه الدول الإسلامية يجد الدول المسلمة والدول الإسلامية لا نقصد أن النظام الإسلامي هذه الدول التي أفرادها وأمتها مسلمة يجد أن هؤلاء يطبقون الآن في محاكمهم في الدوائر أن الشخص لكونه يعرف ذاك القانون أصبح هو المصدر هو المرجع تمد منه شخصيا من كل دولة من هذه الدول وبالإعدادات الكاملة له لكي يضع قانون مدني مثلا المالي أو الشخصي في الدولة الفلانية والدولة الأخرى وهكذا. الآن الدول الإسلامية أكثرها هكذا حتى القوانين اللي كانت في إيران أيضا قبل الدولة الإسلامية أيضا كانت هكذا كانت مجعولة من قبل قانونيين درسوا في الغرب فأنهم حاولوا تطعيم ذلك ببعض القوانين الشرعية الفقهية لا يكون فيه خروج واضح عن معتقدات الناس والمسلمين. وفي بعض الموارد كان هم خروج واضح من قبيل الربا تعامل في السياسات المصرفية بالربا وكان ولا يزال موجود في كل البنوك البلاد المسلمة كانت بنوكها تتعامل بسعر الفائدة سعر الفائدة الذي يسمونه سعر الفائدة وهو ربا. وبل بعد مجيء الدولة الإسلامية أيضا أول أريد إلغاء كل هذه القوانين وتطبيق تحرير الوسيلة بشكله الفعلي باعتبار هذا هو القانون الإسلامي بنلاحظ هذا أيضا ليس عمليا نضطر تدريجيا يقبلوا من تلك القوانين الكثير من أنظمتها وأحكامها وقوانينها التي رأوا بعد تحقيق وبحث من قبل بعض اللجان في مجلس الشورى أو في بعض المجالس المختصة أنها لا تخالف الإسلام فطبقوها وأمضوها مع أن هذا أيضا عمل جدا سطحي وقليل. من قال أن هذا المقدار لا ينافي الإسلام؟ هذا يحتاج إلى بحث يحتاج إلى علم ويحتاج إلى تحقيق. الحاجة الفعلية وأنه لا يمكن لا بد من قانون من هذا القبيل جعل أنه يطبقون هذا الشيء. حاولوا بعد ذلك يخرجوا ببعض التخريجات وإذا ضاقت بهم التخريجات قد يخرج على أساس المصلحة أو على أساس مثلا ولاية الفقيه وحكم الحاكم وهذا أيضا كلها في نظري تخريجات ناشئة من عدم الشغل والعمل في هذا الجانب الذي أشرت إليه. لو كان هناك عمل جدي وعمل حقيقي في الاستفادة من تلك الكنوز واستخراج ما بالقوة موجود في فقهنا وفي مصادر فقهنا وأدلة فقهنا يمكن أن يكون فيها علاجات جيدة دقيقة متناسبة مع روح الإسلام مع روح الفقه الإسلامي مع كل أبعاد الفقه الإسلامي وطبيعة الفقه الإسلامي لكنا انتهينا إلى أنظمة في هذه المجالات لعله أفضل من هذا الذي الآن أشبه بالترقيع وأشبه بالضرورة وأشبه بالحاجة الوقتية رتب بهذا الشكل وأعطي صبغة شرعية إسلامية ولو من باب حكم الحاكم من باب المصلحة الفعلية أو من باب الضرورة مثلا. من باب الضرورة بلي فهذا مجال، هذا المجال حينما يقرأه الإنسان يجد أنه نحن كثير في هذا المجال في الواقع مقصرين، كثير مقصرون، يعني الحوزات مقصرة في هذا المجال. هذا البحث، هذه الأبحاث العريضة الطويلة، وهذه العلاقات الجديدة المستحدثة، هذه المعاملات المستحدثة، هذه العقود المستحدثة، هذه السياسات المصرفية المستحدثة، النقد مثلا، أحكام النقد الاعتباري المستحدث، معاملات البنوك الموجودة اليوم، وهكذا القضايا الأخرى والحلول التي أعطيت من قبل الفقه الوضعي، هذا كله لمن يريد أن يعطي بديل لهذا، وما يكون البديل الإسلامي الصحيح في قبال هذا الذي موجود. يحتاج أولا أن يفهم ويدرس كل هذه الأمور، من دون فهم ودراسة ومطالعة هذه المطالب سوف لا يستطيع أصلا أن يفهم ما هو الموضوع، ما هو معنى المعاملة الفلانية في البنك، أو ما هو معنى النقد مثلا. النقد ما هو؟ حينما يقال له نقد رأسا يتصور الدرهم والدينار. ما هو النقد الاعتباري؟ ما هو آثار النقد الاعتباري؟ ما هو حقيقة الناقد؟ ما هو آثار هذه الحقيقة الاعتبارية في المجتمع من الناحية الاقتصادية، إذا وسع إذا ضيق؟ وهكذا مئات بل ألوف وعشرات الألوف من المسائل والبحوث والقضايا التي هذه بحاجة إلى فهم قبل الاستنباط من الفقه الشيعي، يعني مصادر الفقهنا على الأقل يحتاج إلى فهم ودرك تلك الأمور. ولعل ما يقوله ما قاله السيد الإمام الراحل قدس سره من أنه أحد مقاصده من تلك الكلمة التي وقع أيضا موضع القيل والقال في الحوزات والجامعات مع الأسف، أن شرائط الزمان والمكان لا بد أن تلحظ في الاجتهاد والاستنباط الفقهي، لعل أحد المقاصد هو هذا، أن المسائل التي تستجد والموضوعات التي تستجد وكذلك الأحكام والعلاقات الوضعية التي تجعل له من قبل الأنظمة الوضعية في العالم، هذه لا بد أن تدرس تفهم بدقة هذا الموضوع، ما هو، ما هو آثاره، ما هو حدوده، ما هو حينئذ العلاج الذي جعله له الفقه الوضعي، هذا العلاج أي علاج في حقيقته، مبتني على أي مبنى، على أي فلسفة، على أي تصور، على أي رؤية فقهية أو فكرية أو عقائدية أو فلسفية، مجموعة هذه الأمور لابد أن تدرس، وهذه أمور تتغير بتغير الزمان، لم تكن موجودة في زمن سابق أو بتغير الأمكنة. هذه القضايا بحاجة إلى حينئذ تعب، بحاجة إلى شغل حقيقي. ذاك الذي يتصور أنه قرأ المكاسب أو دورها من خارج المكاسب بالشكل الموجود بالفروع الموجودة في المكاسب، يرى نفسه بعد أصبح علامة في كل الفقه المعاملات الإسلامية بنحو يفيد في هذا الزمان، هذا الواقع غرور، هذا اللي أنا أقول أنه حصل هناك غرور، فيغلق ذهنه عن كل شيء بحث آخر في باب المعاملات مع هذه الأبحاث الضخمة الموجودة في باب المعاملات. هذا سوف يكون إنسانا أو فقيها لا يمكنه أن يعطي جوابا صحيحا فقهيا إسلاميا شيعيا منسجما على مباني الفكر الشيعي في هذه المسائل الجديدة وفي هذه المساحات الجديدة من التي يحتاج فيها إلى القانون الإسلامي، إلى القانون المالي أو القانون في الأحوال الشخصية، أو إلى معاملة في أو إلى إدارة المصاريف، أو إلى إدارة وضع اقتصاد البلد، أو إلى إدارة وضع الأموال والنقود في المجتمعات التي هي النقود كلها اليوم أصبحت نقود مثلا اعتبارية. هذا جانب في الواقع من الحاجة يظهر بمجرد المقارنة، وحينئذ يتضح كيف أننا نحن في الواقع مقصرون في هذا الجانب. علماؤنا السلف رحمة الله عليهم كانوا دائما مستوعبين لكل ثقافة وعلوم زمانهم، وفي الفقهاء كانوا في فرع الفقه وقسم الفقه مستوعبين لكل الفكر الفقهي لآخر تطورات الفكر الفقهي في زمانه. من يراجع مثلا كتب العلامة ويجد أن العلامة في ذاك الزمان حينما يكتب التذكرة مطلع على كل الفقه السني، كل أفكار الفقهية والنظريات الفقهية للمذاهب العامة الأربعة أو الأكثر من أربعة كلها كانت بيد العلامة، بيد الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. حينما يراجع الإنسان الخلاف يجد أن هذا كان على مستوى آخر أفكار الفقهاء في ذاك الزمان، بل في العلوم الأخرى أيضا كانوا هكذا، يعني لم يكونوا يقصروا يجعلوا أن الفكر الفقهي فيما يرتبط بموضوع الحاجة الاجتماعيين عند الآخرين يتطور أو يكون فيه شيء جديد وهؤلاء يتخلفون عنه. بالعكس، كانوا دائما يحاولون أن يستوعبوا ذاك الفكر ثم يطبقوا ذلك على أساس مصادر فقهنا ومباني فقهنا واجتهادنا، والاجتهاد عندنا من الروايات والأصول والقواعد الفقهية الموجودة عندنا والمنهج الفقهي الشيعي. حينذن كانوا ينتقدون ويحذفون ما هو غير مناسب مع إثبات بطلانه وعدم صحته وعدم سلامته بالنقد العلمي الصحيح، وأيضا يطرحون البديل الإسلامي الصحيح والبديل الشيعي الفقهي الشيعي الصحيح. هذه الحالة موجودة عند أولئك، عندنا غير موجود. الآن نحن في هذا الزمان، حل الحاجة في المجتمعات في كثير من الموارد هم سبقونا في التأليف في هذه المجالات والمساحات مستنبطين من مباني فقههم. مثلا هناك كتاب لأبو زهرة، هذا معروف، محمد أبو زهرة له كتاب في الجريمة، له كتاب في العقوبة، يحاول هناك يستنتج النظريات والقوانين الجنائية المربوطة بباب الجريمة والعقوبة بشكل مقارن مع القوانين الجنائية الوضعية، بنحو يعطي كليات لا بالنحو الموجود في فقهنا في باب الحدود والقصاص والديات بشكل. بعد ذلك جاء ذاك السني الآخر المفكر ما أدري كان فقيها أو لا، وهو عبد القادر عودة، ألف كتاب التشريع الجنائي، وهذا سبق علماء أنا في الواقع. التشريع الجنائي من الكتب الجيدة الذي الآن رأيت أنه هنا في الجمهورية الإسلامية بعدما احتاجت الجمهورية إلى تطبيق قوانين جنائية بدأت بطبع هذا الكتاب ونشره والاهتمام به وإعطائه للمحققين والقضاة والكذا في هذا المحكمة في تلك كبار العلماء رأيتهم يستفيدون من هذا الكتاب ويمدحون هذا الكتاب. وهذا الكتاب لمن؟ لكاتب سني كتبه قبل مثلا 40 سنة في مصر، التشريع الجنائي في الإسلام. يعني نحن متخلفون في هذه المجالات، وإذا بقي هذا التخلف واستمر هذا التخلف فسوف يكون تقصيرنا في الواقع تجاه فقهنا ورسالة فقهنا وحوزاتنا تقصير كبير. فمن العلمية يحتاج أولا الاطلاع على هذه الدراسات، على هذه المسائل المستجدة، على هذه البحوث الوضعية أو الفقهية العامة المربوطة بالعامة لا بالخاصة. لا بد من الاستفادة من هذه الأمور والاطلاع عليها اطلاعا دقيقا كاملا، ثم بعد ذلك حين الإنسان يأتي ويحاول يطبق هذا على مبانيه وبمنهجه في مباني الاستنباط الفقهية الشيعية، يحاول أن يعالج كل مسألة من هذه المسائل ويعطي ويأتي بالجديد أو يأتي بالنظرية المتناسبة مع اجتهاد عندنا لا عند هؤلاء، وقد يطور قد يأتي بأشياء أولئك لم يستطيعوا أن ينتهوا إليها، وما انتهوا إليه على ضوء مبانيهم كان ضعيفا، كان هزيلا أمام الفقه الغربي، أو في نفسه كان غير صالح، غير كان متكامل، غير مفيد لملء كل الفراغات الموجودة في هذه المساحات المستحدثة لنا. وكذلك عرض الفقه، عرض الفقه أيضا فيه هناك تقصير شديد، يعني من حيث الموضوعات والمساحات هناك فراغات كبيرة لا بد من ملء هذه الفراغات. في عرض الفقه هناك فراغات كبيرة، أن أسلوب الآن فرضوا استنبط هذا الفقيه، استطاع أن يصل باستنباط فقهي معمق محقق دقيق بليغ إلى نتائج فقهية جديدة تحقيقية واقعا. كيفية العرض، الآن أكثر الكتب الفقهية والموسوعات الفقهية الموجودة التي هي مليئة بالعلم واقعا بالتحقيق والدقة، هذا الجواهر مثلا حينما يطالع الجواهر الآن يجد لعلوك تحت كل سطر من يوجد مطلبه، يوجد عمقه تحقيقه، نكتة غير موجودة في الكتب العامة بهذه الدقة بهذه الروعة بهذه الظرافة كما يقولون. هذه النكات الظريفة الرائعة الدقيقة المحققة متشرة في الجواهر بمنهج وأسلوب يمجه حتى الحوزوي، يتعب الحوزوي حينما يريد أن يتعب الفقيه والعالم حينما يستخدمه طرلا عن إنسان آخر، ثم بشكل غير منهجي لا يستفيد منه، وكثيرا ما يغفل عنه حتى الفقهاء بهذا الشكل. في جانب الأسلوب أيضا هناك نواقص كثيرة في كثير من العلوم التي يمكن الاستعانة فيها ببعض المناهج الحديثة والأساليب الحديثة، في علم الرجال لعله اليوم يمكن الاستفادة في علم الرجال من وسائل جديدة يكون فيه تطوير واكتشاف قضايا جديدة في علم الرجال لم يكن يمكن اكتشافها سابقا، ويوجد تخلف في هذه المسألة. القضايا التي ترجع إلى الجانب الفني يمكن أن يقال أنه هناك عذر، لأن العلماء والفضلاء مشهورين بالجوانب العلمية لا بالجوانب، لكن الفراغات الموجودة في تلك الجهات الأولى وكذلك في أسلوب العرض. الآن لو يطلب من إنسان من كبار فقهاء الحوزة أن يعطي دورة عن فقه المعاملات مثلا الشيعي في إحدى الجامعات، أفضل في يجعل له كرسي في جامعة السوربون ويذهب يعطي فقه. أنا أتصور هذا يعجز من أن يطرح، رغم أنه محقق علامة حينما يصعد المنبر يباحث الخارج يستطيع أن يأتي بتحقيقات ومناقشات جيدة مع الشيخ مع المرزا مع المحقق الإصفهاني مع المحقق العراقي، بس حينما يريد يذهب يعطي في مستوى مثلا مستوى معين من لكن بشكل متكامل لكل أحكام فقه المعاملات في الفقه الجعفري مثلا يعجز من القدرة على هذا، لأنه كيفية تحصيله أو كيفية دراسته أو كيفية تحقيقه كان كيفية خاصة اعتاد عليها، لا يمكن أن يغير من تلك الكيفية إلى أي كيفية أخرى وأي أسلوب آخر للعرض يكون أكثر جاذبية أكثر تأثير، يكون على مستوى مثلا الجامعات على مستوى بعض الحواضر العلمية التي هي دون المستوى العلمي. أساسا كثير من الأفكار الفقهية عندنا جزئية، يعني نحن عالجناها في الفقه بمنهج تجزئي لا بمنهج كلي متكامل، لا بمنهج تشكيل وتأسيس السيستم والنظام المتكامل لذاك المجال الفقهي في كل جانب من جوانب من حقل من حقول فقه المعاملات. يمكن أن يعطى شيء متكامل، بناء متكامل في فقه القانون المدني المالي ما يرتبط بأحكام الأموال، يمكن إعطاء قانون قوانين الأموال في الفقه الإسلامي بشكل متكامل بشكل نظام متكامل. من الذي استخرج هذا النظام بشكل متكامل؟ لا يوجد حتى في كتبنا العلوم، وهذا يحتاج إلى تعب. هذا ما يرجع للعرض، العرض المتكامل العرض النظامي السيستمي، لا العرض التجزئي يبين إشكال هناك وإشكال هنا ودقة هنا ودقة هناك، لكن أي نظام متكامل غير موجود. للكليات مفصولة عن الجزئيات، للجزئيات محطوطة في محلها وموردها المناسب، لا يوجد هناك نظرة كلية لكل هذا النظام المالي أو نظام الأحوال الشخصية أو نظام الجنائي أو النظام الاقتصادي. فكرة استخراج الأنظمة من الفقه الإسلامي في كل حقل من حقول هذا الفقه في كل مجال من مجالات هذا الفقه وما أكثر هذه المجالات، هذا يرتبط بكيفية العرض، هذا يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى شغل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى علم. أما إذا لا يتحقق هذا التعب والعلم حينئذ هذه الفراغات تبقى بهذا الشكل فراغات، بحيث كما أشرنا حتى بعد قيام الجمهورية الإسلامية اضطر في كثير من هذه المجالات يستعان بالأنظمة الأخرى، لكن ترقع تلك الأنظمة بترقيعات. الموضع اللي منه واضح جدا هذا بعد خلاف الإسلام يحاول يرقع، وغالبا هم يرقع بترقيعات أشبه بالحيل الشرعية والكلاو الشرعي. فروح النظام الإسلامي في السياسة المصرفية للبنك مثلا أو في معاملات البنوك أو في النظام الاقتصادي أو في النظام المالي أو في النظام الأحوال الشخص أو في النظام الجنائي روحه لا يكون موجودا، وإنما الحالة التركيبية والترقيعية التي كثيرا ما تكون نتائجها أسوأ من تطبيق النظام الوضعي ابتداء، إنما حالة التنسيق والترقيع إذا ما يكون متناسب مع الروح وطبيعة الفقه الإسلامي قد تكون نتائجه حينئذ يفقد كل الطهور، مثل الذي يفقد كل أهم محسنات النظام الغربي تفوت وأهم محسنات النظام الإسلامي. إذن فهناك مسؤولية علمية خطيرة وعظيمة وكبيرة وبحاجة إلى تعب وشغل وفهم وفاضل ودراسات ومطالعات واطلاعات كثيرة في هذه المجالات. هذا الذي سوف يجعل هذا الإنسان الفقيه أو الفاضل الحوزوي على مستوى حاجات العصر، يجعله فقيه العصر
يكتب على بعض الرسائل من الفقيه والعصر، ليس فقيه العصر، فقيه العصر ذاك الذي يستطيع أن يعالج حاجات العصر، وهذه هي حاجات العصر. فقيه العصر إنما يكون من يستطيع أن يستوعب هذه الأمور ثم يستفيد من تلك الكنوز وتلك المنابع والمصادر التي أشرنا إليها التي هي الأساس، من تلك المناهج الدقيقة التحقيقية في الاجتهاد والاستنباط، يستفيد في هذه المجالات ويعطي النظر، يستخرج يستنبط النظرية المتكاملة وبالأسلوب الجيد بالأسلوب الكامل الصحيح في كل مجال من هذه المجالات ويطرحه حينئذ يكون قادر على أن يملأ هذه الفراغات، يسد هذه الحاجات، أن يثبت قدرة الفقه الإسلامي والفكر الشيعي، فقه الشيعي والفكر الشيعي، قدرته على أن يعالج مشكلات العصر، بل تفوقه على كثير من المدارس الفقهية والأنظمة الأخرى الوضعية أو الإسلامية غير الشيعية، بما إذا فرض أن أكون تغاير بين الأنظمة بين المذاهب الإسلامية في هذه الناحية. ففي الوقت حينئذ يصير أشبه بشيخ الطوسي والعلامة الحلي قدس سرهما الذين كانوا يحاولون دائما أن يتفوقوا على زمانهم، وآخر فكر عصرهم وفقه عصرهم يحاولون أن يطوروا ويأتوا من خلال المصادر الشيعية والاستنباط الشيعي والفكر الشيعي بما هو أروع وأغنى وأوسع وأدق وأعلى وأغلى من ما جاء به أولئك. هذه هي مسؤولية الإنسان اليوم، الحوزوي اليوم أو الطالب أو الفقه، كل بمستواه، وهذا من البداية لابد أن يكون من بداية التحصيل. هذا الطالب في الواقع كما يحصل العمق والدقة وملكة الاجتهاد بالنحو الموجود في الدراسات الكلاسيكية في الحوزة والدراسات الرسمية، كذلك إلى جانب هذا لابد أن يطلع على تلك الأمور. أصلا لابد أن كثير من تلك الأبحاث بالتدريج تدخل في الدراسات الكلاسيكية في الدراسات الرسمية في الحوزة من دون إدخالها في أبحاث الخارج. أنا أتصور كثير من هذه المسائل تبقى غير قابلة للعلاج والاستنباط الدقيق الكامل المعترف به والمسلم به. والآن في ذهن مئات الأمثلة التي لو أبينها حينئذ تجدون كيف أن هناك واقعا أشبه بحالة الشلل فيما موجود في المسائل في الرسائل العملية اليوم من الأجواء حينما تقاس بالنسبة لتلك الحاجات، أشبه بأن أشبه ببعض وصفات الطب اليوناني القديم لبعض الأمراض التي اليوم موجودة والعلاجات الجديدة الموجودة لهذه الأمراض. الإنسان حينما يقارن يجد أنه واضح أن هذا شيء كلش ابتدائي، أصلا لم يأتي هذا الفقيه ليدرس ليطالع ليتأمل هذا الموضوع الجديد حتى يستطيع أن يجيب، ولهذا أجاب بجواب مربوط بمسألة وبموضوع يختلف عن هذا الموضوع ماهيتان روحان لبان لمجرد التشابه الشكلي وبعض السطحية في النظر، جاء بذلك الحكم وأفتى به هنا، وبالتالي نتج ما نتج من المشاكل والمشكلات والمسائل الأخرى الاجتماعية والقصور والناقص، حتى عاد في بعض الجامعات اليوم في إيران بعض الأساتذة وإن كان قد لا يجرؤون بس يضمرون في نفوسهم أن هؤلاء الحوزات التي كانوا يقولون نحن لنا نظام اقتصادي لنا نظام مالي حقوقي لنا، ثبت أنه ليس لهم شيء من هذا القبيل، لأنه ما رأينا في الجامعة يأتي شخص من هؤلاء يستطيع أن يعطي صيغة متكاملة للنظام الاقتصادي مثلا أو للنظام المالي أو للنظام الجنائي أو للنظام مثلا المصرفي وما شبه ما أشبه ذلك. هناك الآن يضمرون بعضهم وقد يعرضون بشكل آخر على أن هناك نقص في هذا الجانب. هذا النقص في الواقع نقصنا نحن، نحن قصرنا، نقص تقصيرات الحوزة في هذا الجانب الذي أوجب هذه النتيجة. وبعضهم تطاول أكثر من هذا المقدار ويتطاول الآن ويحاول أن يدعي أصلا هذا ليس شغل الحوزات، هؤلاء ليس لهم أن يبحثوا هذه الأمور، هذه أشغالهم. فلا بد أن يعطى ويطلب من الدارسين في الأنظمة في الدراسات الحديثة، يعني ممن تتلمذ على الفكر الغربي في هذه المجالات، من تخرج من السوربون وتخرج من كامبريدج وتخرج من أمريكا، هؤلاء هم الذين لابد أن يضعوا هذه الأنظمة، وهؤلاء هم الموضع الطبيعي. بل بعضهم يحاول أن يفلسف ذلك أيضا بأن الشريعة والأنظمة أمر نسبي، أمر يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. المسائل الآن مطروحة في مع الأسف في الجامعات ومطروحة في الحوزة والجامعة، وموجبة لمزيد من التشويش ومن النزاع والخلاف والوقوف تشكيل جبهات، جبهة في قبال جبهة أخرى. هذا في الواقع أكثره ناشئ من ذاك التقصير أو القصور الذي نحن يعني الحوزات الطلبة من الحوزات مع الأسف خلال هذا 50 سنة دخلوا، لو كان هذه 50 سنة كان يصير توجه إلى هذا الجانب ومحاولة للاستفادة لما كان أذن. أسأل الله التوفيق لنا ولكم.